السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على كل نعمة أنعم علينا بها، وعلى كل بلية صرفها، وعلى كل أمر يسره، وعلى كل قضاء قدره، وعلى كل مخلوق كفاه. الحمد لله على تواتر الإنعام ونعمة الإسلام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة، فاللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وزوجاته أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، مرحبا بكم على شاشة الرحمة في قناة الرحمة مع هذا البرنامج الذي هو بعنوان الميثاق الغليظ. وقد انتهيت في الحلقة الماضية من فقه الظهار، وهذه أول حلقة في فقه العدد. فقه العدد، نعم، عدة المرأة، عدة المرأة التي مات عنها زوجها، عدة المرأة الحامل، عدة المرأة التي لم يدخل بها هل لها عدة ولا ليس لها عدة، المرأة التي لا تحيض، المرأة التي تحيض، ما عدتها، هل بالطهر هل بالحيض، وكيف تحسبها، إلى غير ذلك. فقه العدد يتعلق بمسائل كثيرة جدا في الفقه، وينبغي على الإخوة والأخوات أن يتعلموا هذا. لما؟ لأن خروج المرأة من عدتها أو عدم خروجها من عدتها بناء عليه نحسب المواريث. يعني مثلا المرأة التي طلقت طلقة رجعية ترث من زوجها في أثناء عدتها. لو طلقت المرأة طلقة أولى أو طلقت طلقة ثانية، ولو مات زوجها في أثناء عدتها هي ترث منه، ماتت هي في أثناء العدة يرث هو منها، طالما أننا في فترة العدة. هذا مع المرأة التي طلقت طلقة رجعية. نحن نريد أن نعرف كيف نحسب العدة، ما أين بدايتها ومتى نهايتها. فعلى ذلك يتعلق أحكام المواريث وأحكام النكاح. المرأة دي خرجت من العدة، حلت للأزواج. المرأة دي لم تخرج من العدة، لم تحل للأزواج. المرأة دي خرجت من العدة، يصح العقد عليها. المرأة دي لم تخرج من العدة، لا يصح العقد عليها. نريد أن نعرف العدد لأنها تتعلق بوقت الرجعة. الرجل أرجع امرأته، والله أرجعها في وقت قد خرجت فيه من العدة، لا بد من عقد جديد ومهر جديد. لا في وقت العدة لا يحتاج إلى مهر جديد ولا إلى عقد جديد، ويشهد اثنين. ففقه العدد في الفقه الإسلامي يتعلق به أحكام كثيرة، سواء في مسألة الرجعة، في مسألة المواريث، في مسائل صحة عقد النكاح، إلى غير ذلك. فأرجو من إخواني وأخواتي أن يتنبهوا لفقه العدد. يقال العدد مفردها عدة، عدة المرأة، عدة امرأة مطلقة، عدة امرأة مات عنها زوجها، فالعدد مفردها عدة. والكلمة مأخوذة من العدد، العدد الذي هو واحد واثنان ثلاثة أربعة. لما؟ لأننا نحسب كذلك في عدة المرأة، نحسب شهرا شهرين، نحسب للمرأة يوم، وهكذا. يبقى كما أن العدة تسمى عدة لأنها من العدد، لأننا نحسب عددا، شهرا شهرين ثلاثة أربعة أشهر، المرأة هذه حامل، هل نجلس إلى تسعة أشهر، كيف نجلس، كيف نحسب، لذلك تسمى بالعدة. لكن نحن نريد أن نتعرف على معنى كلمة العدة عند الفقهاء. ما معنى كلمة العدة عند الفقهاء؟ أرجو من إخواني وأخواتي أن يركزوا في هذه الحلقة، وعطروا مجلسنا بصلاة على نبينا عليه الصلاة والسلام. تعالوا بنا لكي نتعرف ما هي العدة عند الفقهاء وما الذي يتعلق بها كما ذكر أهل العلم عليهم رحمة الله. كلمة العدة، ما معنى كلمة العدة؟ ذكر علماؤنا عليهم رحمة الله أن العدة عبارة عن تربص محدود، تربص محدود شرعا لفرقة نكاح وما ألحق به. تعالوا بنا لكي نتأمل هذه العبارات. ما هي العدة يا علماءنا؟ يا فقهاءنا؟
قالوا العدة هي عبارة عن إيه؟ عبارة عن تربص، هذا التربص محدود. من الذي حدده؟ الشرع في الكتاب وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. متى يكون هذا التربص والانتظار؟ قالوا ما سببه؟ قالوا سبب فرقة. أي فرقة؟ فرقة من نكاح. ثم ماذا؟ قال وما ألحق به. ما معنى هذا التعريف؟ كلمة تربص بمعنى انتظار. يبقى أول كلمة في تعريف العدة إن التربص هو الانتظار. ولذا اقرأوا قول الله سبحانه وتعالى والمطلقات ما لهم يا رب يتربصن. يعني إيه يتربصن؟ يعني ينتظرن. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. وقال سبحانه وتعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن. يبقى أو تربص أربعة أشهر وعشرة. يبقى إذن كلمة التربص بمعنى الانتظار كما قال العلماء. طب المرأة بتنتظر ليه؟ بتنتظر إن كانت في طلقة رجعية جاز لزوجها أن يراجعها في أثناء هذه الفترة. طيب إن لم تكن في طلقة رجعية يبقى ستخرج المرأة من عدتها وآنذاك تحل للأزواج، لكن في فترة العدة لا تحل لزوج، إلا طبعا إلا زوجها يجوز له أن يراجعها، لكن لا تحل لزوج آخر، لا تحل لرجل آخر. طب ولو عقد عليها أحد في فترة عدتها؟ العقد باطل ولا يصح. طيب ولو أنه دخل عليها؟ كل هذا باطل، ما بني على باطل فهو باطل، لا يحل. المرأة المطلقة لا يحل لها في ثاني يوم تتزوج. هذا مع المرأة التي لم يدخل بها، وسيأتي التفصيل إن شاء الله. ما هي العدة يا علماء؟ أنا أول كلمة في التعريف قالوا العدة تربص. يعني إيه تربص؟ قالوا يعني انتظار. إيه هو الانتظار؟ تنتظر إيه؟ قالوا تنتظر انتظارا محدودا. إيه هو الانتظار المحدود؟ يعني له زمن محدود. مين اللي حدد هذا الزمن؟ بثلاثة أشهر، بثلاثة قروء، سواء كانت بمعنى الحيض أو بمعنى الطهر، إلى أن تضع الحمل. من الذي حدد هذا الوقت؟ قال شرعا. يعني هذا التحديد أتى في الشرع. يعني أتى في الشرع؟ يعني أتى بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى انتظار محدد أتى من قبل الشرع. طيب ما سبب هذا الانتظار؟ قال العلماء لفرقة نكاح. يعني إيه كلمة فرقة نكاح؟ الفرقة دي تنقسم إلى قسمين. الفرقة، فرقة النكاح، تنقسم إلى قسمين، إما أن تكون بموت وإما أن تكون في أثناء حياة. يعني إيه الفرقة من النكاح؟ الزوج يفارق امرأته، ربما يفارقها بموت وربما يفارقها وهو حي. طب إذا فارقها بموت يعني مات عنها. طب وإذا فارقها في أثناء حياة ربما يكون ذلك بسبب طلاق أو بسبب فسخ العقد أو بسبب فسخ العقد. يبقى إذن ما معنى كلمة لفرقة نكاح؟ إيه معنى كلمة لفرقة نكاح؟ المرأة لا تدخل في العدة ولا تنتظر في عدة إلا إذا فارقها زوجها. طيب إلا إذا فارقها زوجها. طيب متى يفارقها زوجها؟ والله إما أن يفارقها زوجها بموت، مات خلاص، وهذا أعظم فراق. ليه؟ لأنه لا رجعة بعده. بعد ذلك يلتقون بين يدي الله سبحانه وتعالى في اليوم الآخر. طيب والفرقة الأخرى؟ الفرقة الأخرى يكون الزوج حيا. طيب كيف يفارقها وهو حي؟ يفارقها بطلاق. هل يفارقها بشيء آخر بخلاف الطلاق؟ نعم، يفارقها بفسخ. وما هو الفسخ؟ دخل على المرأة فوجد فيها عيبا، يبقى يفسخ العقد، هذا ليس طلاقا. وهناك أحكام للطلاق ذكرتها قبل ذلك وأحكام للفسخ ذكرتها قبل ذلك. يبقى ربما يكون طلاقا وربما يكون فسخا. اشترط الرجل على المرأة شرطا أو اشترطت المرأة على الرجل شرطا، لم ينفذ الرجل الشرط أو لم تنفذ المرأة الشرط، فآنذاك يجوز لصاحب الشرط أن يفسخ العقد. يبقى ربما يكون الفسخ بسبب التخلي عن شرط، ربما يكون الفسخ بسبب عيب، ربما يكون الفسخ بسبب أن الرجل يفعل، مصر على أن يفعل شيئا محظورا على المرأة ومحظورا عليه. يعني الرجل الذي يصمم، وهذا أخذ به القانون المصري وعليه جماهير العلماء عليهم رحمة الله، الرجل الذي يصمم أن يأتي امرأته في المحل الذي حرمه الله، تبارك وتعالى جاز للمرأة أن ترفع قضية إلى القاضي، فإن أبى أن يترك مثل هذه الفعلة التي حرمت في شريعتنا جاز للمرأة أن تفسخ العقد ويفسخ ذلك القاضي، ويفسخ ذلك القاضي. يبقى في أسباب للفسخ. طيب بعدما يفسخ القاضي هناك عدة؟ ما هي العدة؟ سيأتي التفصيل. احنا بنشرح الآن في تعريف كلمة عدة. يعني ايه كلمة عدة؟ العلماء قالوا لنا العدة هي تربص. يعني ايه تربص؟ يعني انتظار. الانتظار ده انتظار طويل ولا قليل؟ قالوا لا والله ده هو انتظار محدود. طب من الذي حدده؟ الذي حدده الشرع، ولذلك قالوا تربص محدود شرعا. طيب ما سبب هذا الانتظار؟ قالوا فرقة النكاح. هذه الفرقة تنقسم إلى كم قسم؟ قالوا والله تنقسم إلى قسمين. ما هما القسمان؟ قالوا إما أن يكون بموت فلها عدة معينة، وإما أن يكون بحياة. والفرقة التي تكون في حياة إما أن تكون بطلاق وإما أن تكون بفسخ. طب يعني إيه كلمة وما ألحق به؟ يعني وما ألحق بفرقة النكاح يعني كوطء الشبهة الذي سيأتي الآن ما حكمه. إيه هو كلمة وطء بشبهة؟ وطء بشبهة رجل أعمى على سبيل المثال. يعني الفقهاء يضربون لنا هذه الأمثلة حتى إذا وقعت نعرف ما حكم هذه المسألة. رجل مثلا ظن أن المرأة التي بجواره كانت مخدرة، امرأة بجواره رميت أمام بجواره أو أدخلها بعض الأشرار عليه في الغرفة وهو رجل أعمى، وكانت في حجم امرأته، ظن أنها امرأته وهي امرأة مخدرة، فعل معها ما يباح للرجل مع امرأته، ثم بعد ذلك عرف أن المرأة ليست بامرأته والمرأة كانت مخدرة. ما حكم هذا الوطء؟ قال والله هذا اسمه وطء بشبهة. طب المرأة دي لها عدة ولا ليس لها عدة؟ فيها خلاف كما سيأتي عند بعض الفقهاء عليهم رحمة الله. لذلك قالوا وما ألحق به. يعني وما ألحق به؟ الوطء بشبهة. مسألة عياذا بالله لو أن رجلا زنى بامرأة أو رأى أن رجلا اغتصب امرأة عياذا بالله، المرأة دي كان هيعقد عقد نكاحها، هل يجوز عقد النكاح ولا المرأة دي لها عدة من هذا الوطء المحرم؟ سيأتي تفاصيل ذلك. من العلماء قال بعدة، من العلماء قال بالاستبراء، من العلماء قال لا عدة ولا استبراء، ستأتي هذه الأحكام. يبقى إذن هذا الباب في كتب الفقه باب مهم جدا، وهو باب فقه العدد. يعني إيه فقه العدد؟ عدة المرأة. وسيأتي أن عدد المرأة تنقسم إلى ستة أقسام، وسيأتي هذا. لكن تعالوا بنا بعدما عرفنا يعني إيه كلمة عدة، ما حكم العدة؟ العدة دي حكمها إيه؟ يعني دي واجبة على المرأة ولا يعني ممكن المرأة تتزوج حتى وهي في عدتها؟ لا 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 لا، العدة واجبة. يعني إيه العدة واجبة؟ يعني لا يجوز للمرأة أن تتزوج برجل في أثناء عدتها، ده لا يجوز أصلا ولا يصح. ولذلك قال العلماء عليهم رحمة الله ما حكم العدة؟ قالوا والله العدة واجبة. يعني انتظار المرأة في هذه الفترة واجب، يعني إن لم تفعل تستحق العقاب بين يدي الله سبحانه وتعالى. ما هو هذا معنى كلمة واجب، تستحق العقوبة بين يدي الله سبحانه وتعالى. طب ما دليلكم على الوجوب؟ قالوا اسمع بقى دليلنا على الوجوب قول ربنا سبحانه وتعالى، اسمع كده واسمع يا أخي، والمطلقات مالهم يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. طيب أين وجه الدلالة؟ فين الدليل على الوجوب؟ انت ذكرت الآية، أين دليل الوجوب؟ الآية دي آية عجيبة أوي، أي عجيبة. أيوة أي عجيبة وجميلة جدا. ليه؟ رب العالمين سبحانه وتعالى ساق الأمر، اسمع كده، ساق الأمر في سياق خبر. ساق الإيه؟ ساق الأمر في سياق الخبر. مش كلمة واجب دي معناها أن الله سبحانه وتعالى طلب شيئا، أمر بشيء. معناها أن الله أمر شيئا. يعني إيه مثلا رب العالمين يقول وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة؟ أيوة هو ده أمر، والأمر يفيد الوجوب حيث لا قرينة صارفة. لكن هنا ما فيش في الآية أمر، ده الآية بتقول والمطلقات يتربصن. لا، يتربصن ده مش فعل أمر، خد بالكم، ده يتربصن دي فعل مضارع. والمطلقات مالهم يا رب المطلقات؟ اسمعوا كده، يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. العلماء بيسموا الجملة دي خبر، يعني ايه خبر؟ يعني جملة خبرية. هو ايه يعني ايه كلمة جملة خبرية؟ مش انتم تعرفون ان الكلام ينقسم الى قسمين؟ ايوه، صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. الكلام بينقسم الى قسمين، حاجة اسمها خبر وشيء اخر اسمه انشاء. في كلمة تسمى بخبر وكلمة تسمى بانشاء. يعني ايه خبر ويعني ايه انشاء؟ هقول لكم. كل حاجة يصح ان اقول عليها هي صدق او هي كذب هذا يسمى خبرا، لكن لا يصح ان نقول هي صدق او هي كذب يبقى لا تسمى بخبر. برضو الامر ده مش واضح، اوضح لكم زيادة. سيخرج الدجال، انا دلوقتي مش جايب جملة انشائية. يعني ايه انشائية؟ الانشائية دي يعني واحد بيستفهم استفهام او امر او نهي، ده اللي اسمه جملة انشائية. انا بنشئ جملة، ولذلك واحد يقول لي قم، ما اقدرش اقول ده خبر صادق خبر كاذب، هو ما قاليش خبر يا جماعة، ده هو بيأمر امرا. لا تقم، ده مش خبر يا جماعة، ده انشاء. هل قمت؟ ده استفهام. الاستفهام والأمر والنهي يسمى عند العلماء بالجمل الإنشائية. دايما رب العالمين سبحانه وتعالى لما يأمرنا بشيء نلاقي إيه؟ نلاقي أمر أو نهي. أهو اسمع كده، يا أيها الذين أمنوا، ذكرت في القرآن كم مرة يا أيها الذين أمنوا؟ ذكرت في القرآن 90 مرة. جاءت في القرآن، يعني هذه العبارة يا أيها الذين أمنوا جاءت 90 مرة. خلف 90 مرة إما أن تجد أمرا أو تجد نهيا. جمل إنشائية. يا أيها الذين آمنوا، اسمع كده، يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. يبقى جاي نهي. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. أهو أمره. يبقى إذن يبقى رب العالمين إذا أمر الخلق يأمرهم بأمر، يأمرهم بنهي، يعني بجمل إنشائية. طب خبر دي يعني إيه؟ سيخرج الدجال. ده خبر النبي صدق، خدوا بالكم، أخبار الله وأخبار الرسول عليه الصلاة والسلام من باب واحد فقط. هل هناك أصدق من الله؟ هل هناك أصدق في البشر من رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ ده يسمى خبرا بقى. يعني لو قال لكم قائل نحن الآن في الساعة 11 ليلا، ده خبر. الخبر ده ممكن يكون صح أو ممكن يكون خطأ. الواحد قال الآن نحن الآن في وقت الظهيرة، نقول له لا لا لا، احنا في مصر مش في وقت الظهيرة، الخبر اللي انت بتقوله ده خبر كذب. في فرق بين كلمة خبر وكلمة إنشاء. اقرأ الآية دي بقى، الآية دي مش إنشاء، لا ما فيهاش أمر، لا 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 لا، ولا فيها نهي ولا فيها استفهام، إنما كأن ربنا بيقول والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، كأن ربنا سبحانه وتعالى بيقص علينا إن المطلقة بتعمل كده، المطلقة بتتربص بتنتظر بنفسها 3 قروء. العلماء قالوا رب العالمين أتى بالجملة خبرية، خذوا اللي جاي دي كمان، وقصد الأمر. وقصد الأمر، ده الأمر ده مش في الخبر، ده الأمر ده في الإنشاء. لذلك العلماء يقولون يقول والمطلقات يتربصن بأنفسنا جملة خبرية والمقصود منها الإنشاء. يعني إيه المقصود منها الإنشاء؟ المقصود منها الأمر. يعني إيه برضو؟ يعني كأن الآية رب العالمين بيقول فيها والمطلقات، اسمعوا كده بقى، فليتربصن بأنفسهن 3 قروء، أو معنى الآية فليتربص المطلقات بأنفسهن. كلمة فليتربص دي بقى جت لما أمر هي، ولما الأمر عند الأصليين يفيد الوجوب. أمال ربنا جابها خبر وأراد الأمر ليه؟ أصل الخبر ده كأنه بيقول إيه سبحانه وتعالى، أيتها المطلقات اجعلوا أمري يكون خبرا مستقرا ثابتا يحكى عنكن لا تخالف واحدة منكن هذا الكلام. كأنه بيقول حققوا أمري واجعلوه خبرا، اجعلوه على أرض الواقع. لذلك العلماء بيقولوا كلام جميل، بيقولوا لما ربنا يجيب خبر ويقصد به الأمر يبقى بيؤكد على هذا الأمر، بيؤكد عليه، بيثبته سبحانه وتعالى. ولذلك اجعلوا هذا الخبر أمر، اجعلوا هذا الأمر خبرا يحكى، خبرا يحكى. يبقى الآية دي بتدل على الوجوب. ده وبتأكد كمان الوجوب. ليه؟ لأنها خبر مقصود منها الأمر، وإذا جاءت الجملة خبرية والمقصود منها الأمر دل على التوكيد، يعني اجعلوا هذا الأمر يكون أمرا ثابتا مستقرا بينكم. والآية دي مش الآية دي بس، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، وقوله سبحانه وتعالى وأولات الأحمال. يعني وأولات الأحمال يعني صاحبة الحمل، المرأة الحامل اللي تطلق. وأولات الأحمال مالهم يا رب؟ أجلهن أن يضعن حملهن. يعني إيه؟ يعني كأن الله يأمر ويقول، يقول سبحانه وتعالى فليكن، أو مثلا فلتجعل، فلتنتظر أولات الأحمال بأنفسهن حتى يضعن حملهن. يبقى ده خبر المراد منه الأمر، فهذا يؤكد الكلام. لذلك قال علماؤنا عليهم رحمة الله ما حكم العدة؟ قالوا العدة واجبة. لكن أنا عايز أتكلم على مسألة أخرى غير حكم العدة وإنها واجبة، وإن ده خبر والمراد منه الأمر، وطالما مراد منه الأمر يبقى بيؤكد رب العالمين على هذا الأمر. لكن أنا عايز حاجة جميلة قوي. إيه هي؟ هي من المرأة اللي بتجلس في العدة. شوفوا بقى، أي امرأة متزوجة سيكون لها عدة، في امرأة مش هيكون لها عدة وهتأتي، لكن احنا بنتكلم على كل امرأة مطلقة. كل امرأة مطلقة إلا ما يستثنى. انت بتقصد بكل امرأة من كانت بالغا ومتزوجة؟ لا، العلماء في العدة لا يقصدون بالغا أو غير بالغ. يعني ايه برضو لا يقصدون بالغا أو غير بالغ؟ شوفوا يا جماعة، الأنثى، عدة الأنثى يعني إيه؟ يعني لو أن رجلا، خذوا بالكم من المسألة دي، لو أن رجلا عقد على ابنته وعمرها 6 سنوات 7 سنوات 8 سنوات أو نحو ذلك، لا يجوز للرجل أن يتمكن منها إلا إذا طاقت الجماع كما يقول الفقهاء عليهم رحمة الله، لكن دخل بها وتعايش معها وكان يستمتع بها دون الجماع. المرأة دي تدخل معنا لو مات عنها هذا الرجل وهي لسه إلى الآن لم تبلغ، لها عدة؟ أيوة لها عدة. ليه لها عدة؟ ده الآية عمومية يا جماعة، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، يذرون إيه؟ أزواجا، يفارقون أزواج. أي واحد يتوفى مننا وترك زوجة، لم يقل كبيرة لم يقل صغيرة، ولذلك العدة اللي احنا بنتكلم عليها لأي امرأة صغيرة أو كبيرة. لكن العلماء قالوا كلام جميل بقى، صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام واسمعوا الكلام الجميل ده. قالوا ايه؟ عدة المرأة مالها يا جماعة؟ واجبة بشروط. اشترطوا شروط لكي تجب العدة. أيوة، ما هي هذه الشروط؟ تعالوا بنا لنتعرف على هذه الشروط التي بسببها تجب العدة على المرأة. أول شرط ذكره العلماء عليهم رحمة الله، قالوا أن يطأها. يبقى ده أول حاجة. يبقى إذا وطأ الرجل امرأته، يبقى إذا خلاص بقى مش وطأها في نكاح، والنكاح ده كان صحيحا، نعم كان النكاح صحيحا، وطلقها، أيوة طلقها أو مات عنها، يبقى المرأة دي لها عدة. يبقى هذه المرأة لها عدة. اسمع كمان العلماء قالوا إيه؟ قالوا إذا وطأ امرأته وجبت العدة. استغفر الله العظيم. قالوا ولو لم يكن بلا خلوة. طبعا في مثل هذه الأمور الخاصة ينبغي ألا يسمع بها أحد وألا يعرف عنها أي إنسان شيئا مطلقا، هذا سر بين الرجل وامرأته. لكن العلماء بيقولوا لو أن إنسانا عياذا بالله أو امرأة ليس عندهم من الحياء أو نحو هذا وفعلوا مثل هذه الفعلة، قالوا عليها عدة سواء اختلى بها أو لم يختلي بها في هذا الوقت. طب ده الأولاني، أن يطأه. اثنين، طيب افرض امرأة بقى اختلى بها وبعدين باختلى بها، يعني اختلى بها يعني عقد عليها، طب وبعد ما عقد عليها حصل مشاكل وطلقها، انت عليك عدة ولا ما عليكش عدة؟ نشوف اختلى بها ولا لم يختلي بها. ايوه، بعض العلماء عليهم رحمة الله اسمعوا للآية الكريمة دي وتدبروا هذه الآية الكريمة. يقول سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا، نعم يا رب، يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن، بعد ما نكحت طلقت ثم طلقتموهن، اسمعوا اللي جاي دي، من قبل أن تمسوهن.
إيه معنى كلمة تمسوهن دي؟
من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدون. ألا ده ربنا بيقول إن مفيش عدة طالما ما مسهاش،
يبقى معنى كده لو مسها لها عدة. دي المسألة الأولانية اللي احنا كنا بنتكلم فيها، انه اذا وطأ عقد عقد النكاح ووطأ المرأة ثم طلقها او مات عنها هيبقى لها عد. وهيأتي تفصيل ان حتى المرأة التي مات عنها زوجها حتى وان لم يدخل بها هيكون لها عد. لكن خلينا واحدة واحدة، ان يطأها دي لها عد. طب اتنين، لو اختلى بها ولم يطأ المرأة لها عدة ولا ملاش عدة؟ اختلف العلماء عليهم رحمة الله. ماذا قال بعض العلماء؟ قال البعض الأول كلمة تمسغ بمعنى الجماع. يعني ايه؟ قالوا اختلى بها، خدوا بالكم من الكلام، هو كتب عليها وعقد عليها عقد النكاح، مس يدها، قبلها، فعل أي شيء عدا الوطء، ثم طلقها. العلماء قالوا، بعض العلماء قال لك دي ما فيهاش عدة. يعني ايه ما لهاش عدة؟ يعني في اللحظة اللي الرجل بيطلق فيها هذه المرأة انت طالق، يجوز بعد ساعة تتجوز واحدا اخرا. ليه ما لهاش عدة؟ ليه يا جماعة؟ قالوا العدة مع امرأة وطئت من زوجها. طب يا جماعة ده اختلى بها، قالوا لا لا لا، ربنا سبحانه وتعالى لم يقل بالخلوة، قال من قبل ان تمسوهن. وكلمة تمسوهن بمعنى الجماع. الكلام ده قوي بالفعل، إلا أن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بيّنوا لنا أن هناك صورة تدخل في ذلك، وهي الصحابة رضي الله عنهم فسروا كلمة من قبل أن تمسوهن كابن عباس وغيره. ماذا قالوا؟ قالوا من قبل أن تمسوهن، اسمعوا، الخلوة بها. يبقى الصحابة رضي الله عنهم لما فسروا الآية لم يفسروا الآية بالجماع فقط، بل فسروا الآية بالجماع والخلوة. يبقى معنى كده على كلام الصحابة رضي الله عنهم، وهو كلام جماهير العلماء، إذا قالوا إيه؟ قالوا إيه الصحابة؟ قالوا إذا أغلقت الأبواب وأرخيت السطور، إذا أغلقت الأبواب وأرخيت السطور فقد دخل بها، هذا يسمى دخولا، وبناء عليه سيجب المهر كاملا، ويكون للمرأة عدة كما يذكر أهل العلم عليهم رحمة الله. وبناء على ذلك أقول لإخواني وأخواتي، نحن مع تفسير صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عاينوا التنزيل وشهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أقرب لفهم القرآن منا، وبناء على ذلك نفسر الآية بتفسير الصحابة، حيث لا مخالفة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم في تفسير هذه الآية، أنهم أدخلوا فيها مسألة الجماع وأدخلوا فيها مسألة الخلوة. وبناء على ذلك نقول، لو اختل الرجل، لو اختل العاقد بالمعقود عليها ثم طلقها بعد ذلك قبل أن يدخل بها، قبل أن يجامعها، نقول عليها عدة، ولا يحل لها أن تتزوج إلا بعد أن تخرج من العدة، ولو طلقها سيكون لها المهر كاملا. ولذلك بعض العلماء، الإمام أحمد رحمه الله كان بيقول إيه في المسألة دي، اسمعوا العبارة الجميلة دي، كان يقول الإمام أحمد رحمه الله، إذا استحل منها ما لا يجوز إلا لزوج فقد دخل بها. إيه؟ إذا استحل منها ما لا يجوز إلا لزوج فقد دخل بها. يعني إيه؟ يعني مثلا المرأة دي لو واحد مس يدها بشهوة، هل ده يحل لأي أحد؟ لا يحل لا لأبيها ولا لأخيها ولا لعمها ولا لخليها، لا يحل إلا لزوجها فقط، صح ولا لا؟ يبقى إذن بيقول الإمام أحمد، لو عمل كده ده لا يحل إلا لزوج، قال يبقى وجب المهر كاملا. لو قبلها لا يحل، ليس التقبيل مثلا في الجبهة ولا في الخدين، لو قبلها في فمها يبقى وجب المهر كاملا.
يبقى إذن يقول الإمام أحمد رحمه الله إذا استحل منها ما لا يجوز إلا لزوج فقد دخل بها. كأن الإمام أحمد رحمه الله يرى كلام الصحابة. الإمام الشافعي رحمه الله قال إذا أرخيت السطور فقد دخل بها، خلاص غلقت الأبواب وأرخيت السطور، خلوة كاملة، حدثت خلوة كاملة، يبقى دخل بها. لكن خذوا بالكم الخلوة دي متى تكون خلوة؟ ده لها شروط عشان هنرتب عليها العدة، لها شروط عند العلماء. اسمعوا كده، الشرط الأول واحد، الشرط الأول في مسألة الخلوة عشان نرتب العدة، قال بعض العلماء أن تكون مطاوعة. يبقى كلمة أن تكون مطاوعة دي يعني اختلى بها وهي مطاوعة له، يعني اختلى بها وهي مطاوعة له، يعني لو أن رجلا عقد على امرأة وإلى الآن لم يعلن أنه دخل بها وقهرها، هو هذا العاقد قهرها على أن يختلي بها وأغلق الباب وأرخى السطور ولو لم يأخذ منها شيء، العلماء قالوا دي ما تبقاش المسألة دي عشان هي مش مطاوعة، يبقى هذه المرأة لو طلقت ليس عليها عدة. أمال إمتى تكون عليها عدة؟ قالوا لو كانت مطاوعة، لو كانت مطاوعة، يبقى دي أول شرط من الشروط. لكن أقول لكم على حاجة، الشرط ده ضعيف. ليه؟ إيه مسألة مطاوعة وغير مطاوعة؟ يا جماعة هي العدة دي لها أحكام، الله أعلم ما علتها، الله أعلم ما حكمتها، إلا أن أنا مؤمن أن لها حكمة. ليه؟ لأن التشريع ده تشريع مين؟ تشريع الحكيم، تشريع الخبير، تشريع العليم سبحانه وتعالى، لا حكمة سواء علمناها أم لا. بعض العلماء يقول براءة الرحم، براءة الرحم ولها أحكام أخرى ولها علل أخرى، مش لازم هي العلة دي. لكن إذا كان الفقهاء عمالين يلفوا ويدوروا ويتكلموا في كتب الفقه على مسألة أنه إن وطأها أو اختلى بها وكان ذلك مظنت الوطأ يبقى في عدة. يعني إيه مظنت الوطأ؟ يعني ما خدوا بالكم من الكلام، لما العلماء يقولوا إذا أرخيت السطور وأغلق الباب فقد دخل بها، ليه؟ لأنه في حالة كهذه ممكن مظنت أن يحدث بينهما جماعة، مظنت أن يحدث بينهما وطأ، صح مظنت أن يحدث كده. طب إيه الفرق بين مطاوعة أو غير مطاوعة؟ ده هو لو أكرهها على مسألة الخلوة يبقى لا فرق، مش أنتم بتتكلموا على مسألة الوطأ أو يستحل منها أو هذه الكلمات. نعم، يبقى إيه مطاوعة أو غير مطاوعة؟ يا جماعة سيكون ذلك حتى وإن أغلق علي الباب وهي مكرهة، يكون ذلك مظنة الوطأ. أرخية السطور وأغلق الباب حتى وإن كانت المرأة مكرهة مظنة الوطأ، أيوة مظنة الوطأ، يبقى هي. يبقى ما تقولوليش إن المطاوعة دي شرط في مسألة الخلوة، لا مش شرط. بعض العلماء بيقول هذا شرط، لا مش شرط، ولذلك لا نحسب هذا شرطا في مسألة الخلوة على الراجح من أقوال العلماء. هات لنا شرط آخر من الشروط اللي اشترطوها في الخلوة حتى يكون لها عدة إذا طلقت. اسمعوا الشرط ده للعلماء عليهم رحمة الله، قالوا أن يكون عالما بوجودها. عالما بوجودها، هو عارف ان هي موجودة. يعني ايه هو عارف ان هي موجودة؟ هضرب لكم مثالا. انتوا عارفين ان الرجل لو طلق المرأة قبل ان يدخل بها بيبقى لها كم من المهر؟ لها نصف المهر. طيب لو انه دخل بيها بيبقى لها كم من المهر؟ بيبقى لها كل المهر. طب خدوا بالكم بقى من اللي جاي دي. رجل اعمى، ماشي، الرجل اعمى، قالوا بس ده في فقهاء بتحسب الخلوة يبقى وجب المهر كاملا. تعال يا فلانة، ايه ادخل الباب بالراحة من غير ما يحس، افتح الباب، ادخلي، اقفل الباب، اقعدي شوية، ساعة، اتنين، تلاتة، اخرجي. يا فلان ايه، خد بالك انت لو طلقت هيبقى المهر كامل. ليه يا عم وانا دخلت بيها؟ ايوه ده احنا سبناها امبارح دخلت عليك وانت ما كنتش واخد بالك، وقعدت معاك ساعة ساعتين في الأوضة وخرجت وكل الكلام ده وانت مختلي بيها وكنا قافلين الباب. العلماء قالوا لا، هذا لا يوجب المهر كاملا، هذا لا يوجب المهر كاملا ولا يوجب عليه العدة. لذلك قالوا لابد في المكان اللي هو موجود فيه أن يكون عالما بوجودها في هذا المكان المغلق الذي أرخي فيه السطور. ولذلك العبرة به هو، لأنه هو اللي هيدفع، خذوا بالكم، هو اللي هيجب عليه المهر كاملا. لا خذوا بالكم من الحتة دي، ممكن ما يكونش أعمى. إيه أمال إيه؟ فجأة هو موجود في بيت، طب وحصل إيه؟ راحوا طافيين الكهرباء أو نور الكهرباء، التيار الكهربي قطع. هو يا عم إيه اللي أنت بتعمله ده؟ ده دي أفلام بقى وبتاع. لا أنا مش بتكلم على أفلام، أنا بقول لكم شوفوا الفقهاء عليهم رحمة الله ما سبلناش مسألة، كل مسألة لو حصل كذا ولو حصل كذا ولو حصل كذا. وإحنا في دنيا بعض الناس لا يتقي الله سبحانه وتعالى، وبيبقى بيتحايل على شريعة الله وبيلف ويدور على شريعة الله. الفقهاء لم يتركوا شيئا إلا وذكروه، ما فيش مسألة إلا ولها حكم، سواء ظهرت في عهدهم أو لم تظهر، لكن كانوا جزاهم الله خيرا يفرعون على الأدلة ويبينون لنا ويستنبطون الأحكام لكي نتعلم. ولذلك العلماء عليهم رحمة الله قالوا أن يكون عالما بها. لو هو موجود في بيت وبعدين البيت ده انقطع التيار الكهربي، هي دخلت وهو مش عارف أن هي دخلت، وقفلوا الباب وبعدين خرجت بعد كده، لا تحسب دخول، ما يتحسبش لا دخول. يبقى الشرط ده معتبر، الشرط ده معتبر، أن يكون عالما بوجودها، أي في المكان الذي حدثت فيه الخلوة. لكن خدوا بالكم من اللي جاي دي كمان، اتنين ده دي من شروط الخلوة عشان تجب العدة، ألا يكون ممنوعا من الوطئ شرعا. يعني إيه ألا يكون ممنوعا من الوطئ شرعا؟ أقول لك على حاجة، رجل عقد على امرأة، ماشي، عقد عليها متزوج، إلى الآن لم يدخل، لو طلق هيبقى ما فيش عدة وهيبقى لها نصف الصداق فقط. رحنا مدخلينها عليه في مكان اختلى بها، وكان ذلك في نهار رمضان. في ايه؟ في نهار رمضان. في نهار رمضان هو ممنوع شرعا من الوطأ، يبقى ده مش مظنة وطأ، لا حدث وطأ ولا هو مظن للوطء. ليه؟ في مانع شرعي بيمنعه. طبعا لو عمل هيبقى الكلام ده دخول، مفيش. لكن هو لو لأنه جامع المرأة، لكن إن لم يجامعها في مانع شرعي، يبقى إذن بناء على ذلك بنقول إنه إن كان ألا يكون ممنوعا من الوطء شرعا، لأنه لو كان ممنوعا من الوطء شرعا هنقول إن الرجل ده لم يختلي بها الخلوة التي تترتب عليها العدة ويترتب عليها الصداق كاملا. الكلام ده مش في نهار رمضان بس، لا، هو محرم في عمرة أو محرم في حج، ودخلناها معاه في الفندق وأغلقوا الباب، ده محظور من محظورات الإحرام سواء في العمرة أو في الحج قبل التحلل الأول. وبناء على ذلك ولابد من أن يتحلل التحلل الثاني في الحج حتى يفعل مثل هذه الفعلة. لذلك قال العلماء لو في مانع شرعا، لو هناك مانع من الموانع الشرعية، يبقى آنذاك لا تحسب للعدة، ما ينفعش احسبها للعدة. خدوا بالكم من الشرط الثالث ده، ألا يكون ممنوعا حسا. هو في مانع شرعي ومانع حسي. يعني ايه ممنوعا حسا؟ اقول لكم يعني ايه ممنوع حسا. ممنوع حسا يعني الرجل لا يقدر، دخلت عليه وهو في غرفة عمليات بيعمل عملية، دخلت عليه وهو على السرير مريض لا يستطيع أن يقوم من مقامه، بدنه مريض لا يستطيع أن يتحرك ونحو ذلك، دخلت عليه وهو متبنج أو مثل هذه الأمور، يبقى المنع الحسي هو إيه؟ المنع الجسمي، منع القدرة على مسألة الوطء. فأنا ذقل العلماء عليهم رحمة الله يبقى مش هتترتب العدة كاملة. لذلك من ضمن الشروط التي اشترطها العلماء في مسألة الخلوة أيضا قالوا أن يكون قادرا على الوطء، أن يكون قادرا على الوطء. ما يمكن المرأة تكون رتقاء، المحل مسدود، ويمكن هو يكون مجبوبا. لذلك العلماء عليهم رحمة الله يا إخواني وأخواتي اشترطوا شروطا لمسألة الخلوة وضبطوها متى يجب عليها العدة ومتى. المسألة مش مسألة هينة إن المرأة دي عدتها كذا والمرأة دي عدتها كذا، لا، الفقهاء فصلوا المسائل. يبقى احنا كده عرفنا إن أول مسألة يجب فيها العدة أن يطأها الزوج، المسألة الثانية أن يختلي بها. طيب والخلوة ذكرنا لها شروط وذكرنا معنى الخلوة، وإن هذا على الصواب من أقوال العلماء عليهم رحمة الله. تعالوا بقى نعرف الحالة الثالثة علشان اللي بيجب فيها العدة يبقى الحالة الأولى اللي بيجب فيها العدة أن تكون المرأة قد وطأها الزوج. الحالة الثانية أن يكون قد اختلى بها، وذكرنا شروط الخلوة. طب الحالة الثالثة اللي بيجب فيها العدة، العلماء قالوا إيه؟ قالوا من وفاة. يعني إيه من وفاة؟ يعني مات الزوج، مات الزوج، سواء مات الزوج، خذوا بالكم من الكلام ده، سواء مات الزوج عنها وقد دخل بها أو لم يدخل بها فإنها تعتد 4 أشهر و10، سواء مدخول بيها أو مش مدخول بيها. رب العالمين سبحانه وتعالى اسمعوا كده بيقول إيه في القرآن العظيم، قال والذين يتوفون منكم، اللي بيموتوا، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، ويذرون أزواجا، تركوا زوجات ويذرون أزواجا فليتربصن أو تربصوا 4 أشهر و10، بيتربصوا بأنفسهم كام؟ 4 أشهر و10. هنا الآية بتقول إيه؟ والذين يتوفون، والذين ده اسم موصول بيفيد العموم. يعني بيفيد العموم؟ يعني سواء كان مع رجل بالغ أو ده حتى لو تزوج صبي غير بالغ وبعدين مات هيبقى عليها عدة، برضو هيبقى المرأة عليها عدة، دخل بها أو لم يدخل بها سيكون عليها عدة أيضا. لذلك قال العلماء بهذا التعميم، قال العلماء بهذا التعميم. لكن ممكن واحد يجي يقول لي إيه، صلى على النبي ويقول له عليه الصلاة والسلام، يقول لي خد بالك أنا عندي مسألتين هنا محيرني قوي. أنا مش بتكلم على المرأة اللي مات عنها زوجها وقد دخل بها، دي ماشي مفيش مشكلة هتعتد 4 أشهر و10. لكن انت قلت مسألة لفتت نظري قوي، ايه هي؟ انه لو عقد على هذه المرأة ولو لم يدخل بها ومات عليها عدة برضه، ده هو ما دخلش بها يا جماعة. اقول لكم خدوا بالكم، انت مش عارف الرجل اللي هو كتب على المرأة وما دخلش بها، ربنا سبحانه وتعالى قال فما لكم عليهن من عدة تعتدونها؟ اقول لك ربنا قال فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، ليه؟ أصل هو ما مسهاش. طب ما هو ده برضو ما مسهاش اللي مات عنها. لا، في فرق، في فرق. مين اللي فرق؟ النبي اللي فرق، هو النبي عليه الصلاة والسلام. جاءت مسألة لابن مسعود، قالوا له يا ابن مسعود، قالوا ايه؟ قالوا والله المرأة دي تزوجت من رجل كويس، قال والرجل ده لم يسمي المهر، يعني ما قالش المهر كان بالضبط. طب وبعدين؟ قالوا الرجل ده مات، نعمل ايه دلوقتي؟ المرأة دي عليها ايه وليها ايه؟ اسمعوا كده، راح قايل ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، قال احكم فيها برأيي. يعني ايه برأيي؟ يعني باجتهادي، يعني انا لا اعرف آية ولا اعرف حديثا في المسألة، احكم فيها برأيي باجتهادي. قالوا له احكم. فرح قال ابن مسعود ايه حبر الأمة رضي الله عنه، قال المرأة دي طالما ما تذكرش لها مهر، لها مهر المثل. يعني ايه؟ اللي زويها بيتزوج والمهر كام، يبقى تاخده المهر ده. ده ما اتطلقتش، ده هي زوجة وهو مات، لها المهر كاملا. طب وايه تاني؟ اسمعوا كده اللي جاي دي، وعليها عدة المرأة التي مات عنها زوجها، عليها العدة. فتقدم صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يا ابن مسعود، قال نعم، قال لقد كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحكم، اسمعوا كده، في بروع أو بروع بنت واشق. مين بروع بنت واشق دي؟ بروع بنت واشق هذه امرأة رجل من الرجال تزوجها وقبل أن يتزوجها مات عنها. النبي قال إيه عليه الصلاة والسلام؟ فقال قال النبي عليه الصلاة والسلام لها مهر المثل وعليها العدة، يعني وهي عدة الرجل المرأة التي مات عنها زوجها. ففرح ابن مسعود أنه حكم بحكم وافق حكم رسول الله ولم يكن يعلم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك قلنا لإخواني ولا قياس مع نص، تقول لي نقيس دي على دي، لا قياس مع نص ولا اجتهاد مع نص، النص يفصل في المسألة. ولذلك نقول لإخواننا وأخواتنا، المرأة التي مات عنها زوجها سواء دخل بها أو لم يدخل بها لها المهر كاملا، دي واحد، لها المهر كاملا وعليها العدة أربعة أشهر وعشرة، وتكون في الأربعة أشهر وعشرة في حداد، يعني ممتنعة عن كل زينة، ممتنعة عن كل زينة. أنت ذكرت دلوقتي أنه إن وطأ، وذكرت في العدة المرأة اللي اختلى بها الرجل وأرخية السطور أو استحل منها ما لا يجوز إلا لزوج، وذكرت مسألة من وفاة، يبقى دول ثلاث حالات الآن عندنا بيجب فيهم الإيه؟ بتجب فيهم العدة. خدوا بالكم من الحالة اللي بعد كده، الحالة الرابعة اللي بيجب فيها اللي تكلم العلماء، هل فيها عدة ولا ما فيهاش عدة، اللي هي إيه؟ قالوا اسمعوا كده، الوطء بشبهة. ايه هو الوطء بشبهة؟ ما انا ذكرت لكم الوطء بشبهة عبارة عن ايه، رجل يجامع امرأة ويعتقد ان المرأة له حلال وهي تعتقد ان هذا الرجل لها حلال. تخيل كان هناك رجل ضرير تزوج بامرأة ضريرة، فأدخلوا رجلا ضرير على امرأة أخرى ظنت أنه زوجها وظن أنها امرأته، فحدث ما حدث، ثم تبين لكل واحد منهم أنه فعل هذه الفعل مع غير زوج. هل يجب من هذا الجماع وطأ؟ طبعا المرأة دي لو حملت من هذا الحمل، كل حمل في وطء بشبهة بينسب للرجل والمرأة، مع ان مفيش عقد، بينسب للرجل والمرأة، لان ده وطء بشبهة، ولذلك مفيهوش حد زنا، خدوا بالكم من الكلام. لكن الوطء بشبهة ده، افرض المرأة دي كانت متزوجة، بعض العلماء قال المرأة اللي وطئت بشبهة عليها عدة. يعني ايه عليها عدة؟ يعني تكون المرأة متزوجة وزوجها لا يقترب منها حتى تخرج من عدة الوطء بشبهة. مين اللي قال بكده؟ ده مشهور كلام الحنابلة عليهم رحمة الله. والراجح ان ما اقدرش اقول مسألة عدة، العدة دي بتكون ايه؟ العدة دي بزواج، ده مش زواج، ده وطء بشبهة. ولذلك اسمعوا كده في القرآن الكريم، والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا والمطلقات يتربصن في طلاق في زواج، هنا العدة. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمون، هنا في عدة عشان في زواج، لكن هنا ما فيش نكاح ولا زواج ولا عقد نكاح، إزاي نقول في عدة؟ لذلك القول الثاني عند العلماء فيه استبراء. يعني استبراء؟ يعني أن تحيض المرأة حيضة ليتيقن أنها لم تحمل من هذا الوطء الذي كان بشبهة. ليه؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى أن يسقي الإنسان أو الرجل زرع أخيه، فبناء على ذلك ليه؟ افرض فيها حملت من هذا الرجل الثاني يطأها، ننسب الرجل لمن كان بسببه الحمل ولا للزوج الثاني؟ ولذلك قال العلماء لابد أن تستبرأ بحيضة، هذا هو الصحيح من أقوال العلماء، ولا نقول بأن من وطئت بشبهة عليها عدة، لا ما عليهاش عدة لان ما فيش نكاح. خدوا بالكم من المرأة اللي جاية دي، خمسة من ضمن النساء اللي اتكلم فيها العلماء عليهم رحمة الله هل عليها عدة ولا لا، معذرة في العبارة، حالة الزنا دي فيها عدة ولا لا؟ عارفين من اعجب الاقوال التي قرأتها ان بعض العلماء بيقول ان في الزنا في عدة، ده زنا يا جماعة ازاي يكون في عدة؟ بعض العلماء قال بهذا، بل هذا مشهور في مذهب الحنابلة، ان المرأة التي عياذا بالله التي فعلت هذا سواء باختيارها او كان باغتصاب لا يعقد عليها حتى تخرج من عدتها، لا يعقد عليها حتى تخرج من عدتها. يبقى ده كلام لبعض العلماء قالوا في عدة. طب وده كلام مين؟ ده كلام الحنابلة بيقولوا في عدة. طيب وبعدين الإمام مالك قال لها عدة إيه؟ المرأة التي وقعت في فاحشة أو اغتصبت ليس عليها عدة، أمال هي المرأة دي هتتزوج، ما كانتش متزوجة وهتتزوج، نعمل إيه؟ يعني تفعل هذه الفعل اليوم ونزوجها في نفس اليوم أو اليوم الذي يليه؟ الإمام مالك قال لا، يبقى الحنابلة قالوا لا لازم تقعد عدة. طيب ونحسب العدة دلوقتي وأقول لكم العدة كام؟ طب الإمام مالك عليه رحمة الله، الإمام مالك قال استبراء. يعني ايه كلمة استبراء دي؟ يعني عايزين يقولون بأن الرحم بريء من كل، يقولون إن الرحم بريء من الحمل، ما فيهوش حمل، ده كلام الإمام مالك قال استبراء. لكن اسمعوا بقى للكلام الجميل جدا استبراء ليه؟ قال ما يمكن المرأة حاملا، ربما تكون المرأة حاملا. عندي قول ثالث، هو قول أبو بكر وعمر وعلي رضي الله عنهم، وبه قال الشافعية عليهم رحمة الله، بيقولوا إيه؟ بيقولوا المرأة التي زني بها ليس لها عدة وليس لها استبراء، إنما هي حلال للأزواج، إلا إذا تيقنت أنها حملت من هذا الزنا، فآن ذاك لا يجوز أن يعقد عليها حتى تضع هذا الحمل، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا توطأ ذات حمل، نهى صلى الله عليه وسلم عن وطئ ذات الحمل حتى تضع. يبقى إذن ينبغي علينا أن نتنبه لهذا الحكم. يبقى احنا خدنا دلوقتي يبقى اللي لهم عدة مين؟ المرأة التي وطأها زوجها دي لها عد، التي استحل منها ما لا يجوز إلا لزوج في الخلوة لها عد، المرأة التي مات عنها زوجها في وفاء لها عد، المرأة التي وطئت بشبهة لا ليس لها عد إنما هذا استبراء، المرأة التي وقعت في الزنا ليس لها عد إنما تحل للأزواج، نعم تحل للأزواج ولا استبراء على الراجع، إنما نأخذ بكلام أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. ده في حالة الزنا التي ذكرها العلماء عليهم رحمة الله. طيب حالة ست نشوف فيها عدة ولا ما فيهاش عدة، إيه هو؟ النكاح الفاسد. النكاح الفاسد إيه هو؟ النكاح الفاسد ده أقول لكم يعني إيه النكاح الفاسد. النكاح الفاسد أصل الحنابلة عليهم رحمة الله عندهم كلام سأجلس وأخبركم بهذا الكلام. إيه بقى بيقولوا إيه؟ ماذا يقول الحنابلة عليهم رحمة الله؟ قالوا عندنا كلمتان، عندنا كلمتان، كلمة يقال هي الباطل شيء باطل، وكلمة أخرى تسمى بالفاسد. فجهم في النكاح قالوا في فرق، هو الرجح إن مفيش فرق بين كلمة باطل وكلمة فاسد، وهو كلام جمهور الأصوليين عليهم رحمة الله. لكن الحنابلة عليهم رحمة الله تكلموا بكلام فقالوا في حاجة اسمها نكاح فاسد، وإحنا خلينا ماشيين معاهم ونعرف مين المرأة اللي لها عدة ومين المرأة اللي ملهاش عدة. في حاجة اسمها نكاح فاسد وحاجة اسمها نكاح باطل. طب يعني إيه حنابلة نكاح فاسد ونكاح باطل؟ ما بتكلمش على قاعدة الأحناف، لأن الأحناف لهم تفصيلات أخرى في كلمة نكاح فاسد ونكاح باطل. طيب ناخد كده الحنابلة بيقولوا إيه؟ يعني إيه نكاح فاسد ونكاح باطل؟ قالوا النكاح الفاسد هو النكاح الذي اختلفوا فيه. يعني إيه اختلفوا فيه؟ يعني اختلف العلماء فيه بين الصحة وعدم الصحة. قال بعض العلماء إنه نكاح صحيح، البعض الآخر يقول ليس بنكاح صحيح. نكاح صحيح ونكاح غير صحيح، وهم وانتوا يا حنابلة بتقولوا عليه ايه؟ قالوا احنا بنقول ان هو غير صحيح. طب بتسموا النكاح اللي اختلف فيه؟ قالوا نسميه بالنكاح الفاسد ونجعل فيه عدة. طب والنكاح الباطل؟ قالوا النكاح الباطل ده الذي اتفق كل العلماء على انه باطل ولا يصح ولا يجوز. يعني رجل سيتزوج أخته من الرضاعة ده نكاح باطل، ده نكاح باطل، وبناء عليه لو عقد على المرأة ثم تركها ولم يدخل بها نقول بس لا في عدة ولا في أي شيء. ليه؟ ده ما كانش في نكاح أصلا، وجاز لها أن تتزوج في نفس التوقيت، لأن النكاح ده باطل بإجماع العلماء ولا يصح، لا يحل لرجل أن يتزوج من أخته. لكن النكاح الفاسد زي إيه؟ أبو حنيفة رحمه الله بيقول يجوز للمرأة العاقل البالغ أن تزوج نفسها. ده كلام مين؟ كلام أبي حنيفة. وياريتنا لما نيجي نتكلم ونقول إن أبا حنيفة رحمه الله جوز الزواج أو جوز الزواج بغير ولي له شروط، لو أن أولياءها رفضوا لهم أن يفسخوا العقد. ده برضو في مذهب أبي حنيفة، لأن بعض الناس أحيانا يأخذ بعضا من كلام الإمام ويترك بعضا من كلام الإمام. لا، إن أردت خذ كلام الإمام كله أو اتركه كله والراجح ما ذهب إليه الجمهور أن النكاح لا يصح إلا بولي، أي لقول النبي صلى الله عليه وسلم أيما نكاح لا نكاح إلا بولي، وأيما امرأة زوجت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام وعادها ثلاث مرات. لكن النكاح بلا ولي ده نكاح متفق على حرمته بين فقهاء الإسلام ولا مختلف في حكمه؟ والله مختلف في حكمه. يبقى ده اللي بيسميه العلماء بالنكاح الفاسد. يبقى هذا الذي يسميه الحنابلة بالنكاح الفاسد. بناء على ذلك النكاح الفاسد يا حنابلة بيبقى فيه عدة؟ قالوا نعم فيه عدة. طب ليه فيه عدة؟ طيب أنا مثلا رجل، مثلا أنا رجل حنبلي وإنت رجل حنفي، أنت رجل حنفي تزوجت امرأة بلا ولي كويس، أو أنا رجل شافعي مثلا أو رجل مالكي أو رجل حنبلي تزوجت امرأة بلا ولي، العقد عندي إيه؟ باطل. طب وطالما العقد عندي باطل رحت عقدت، وأنا شافعي أو مالكي أو حنبلي رحت عقدت عقد النكاح، العقد ده عندك إيه؟ عقد باطل، وبناء عليه مش هطلق المرأة. أطلق إيه؟ هو في نكاح أصلا عشان يكون فيه طلاق؟ فيجي أبو حنيفة يقول لي لا، أنا عندي الزواج بغير ولي بيصح، والمرأة اللي معاك دي امرأة عاقل وامرأة بالغ وهي كانت موافقة، فالزواج ده صحيح. قلت له خلاص أنا مش هطلق. قال لي لا، لو أنت ما طلقتش أنا عندي هقول النكاح ده كان صحيحا لأنها كانت راضية في الزواج. طب أنا عندي يا عم النكاح باطل. العلماء قالوا آنذاك ينبغي في مثل هذه المسائل مراعاة الخلاف. يعني إيه ينبغي مراعاة الخلاف؟ يعني نلزمك يا شافعي ونلزمك يا مالكي ونلزمك يا حنبلي ارمي عليها يمين الطلاق. يا جماعة ارمي عليها يمين الطلاق إيه؟ ده كانت غلطة وتزوجتها بغير ولي وأنا عارف إن النكاح ده لا يصح. نقول له لا، عشان لو جي واحد مثلا بيقول بالمذهب الحنفي يبقى متزوج وهو مرتاح مطمئن، ما يقولش لا ده هي على عصمة الأول لأني أنا بجوز هذا الزواج. العلماء بيراعوا الخلاف في مثل هذه المسائل. على كل، أنا لا أريد أن أخوض في مراعاة الخلاف، إنما أريد أن أتكلم عن العدة فقط. في النكاح الفاسد في عدة؟ أو في فاسد في عدة. في عدة ليه؟ احتياطا للمسألة. انت اصلا ما فيش عدة الا في النكاح الصحيح. لا، مراعاة للخلاف الموجود عند العلماء. يعني مسألة زي المسألة اللي احنا بنتكلم فيها، نكاح بولي ونكاح بغير ولي، اقول تزوجت بغير ولي هيبقى لها عدة. اذا طلقها يا عم ده مش نكاح اصلا، وبناء على ذلك يجوز ان اتزوجها. اقول له لا، مراعاة للكلام أبي حنيفة رحمه الله نحسب لهذه المرأة عدة، وبعدها إن أردت أن تتزوجها فتزوجها. يا عم أنا شافعي حنبلي أو مالكي هتجوزها، أنا عندي ده مش نكاح. عندك أنت مش نكاح، لكن عند غيرك نكاح، عند غيرك نكاح. ولذلك قال الإمام الشافعي قولي صواب يحتمل الخطأ وقول غيري خطأ يحتمل الصواب. مراعاة للخلاف ومراعاة لهذا الكلام لا نجوز لك أن تعقد علي عقد النكاح حتى تخرج من عدتها، من باب الاحتياط، من باب الاحتياط كما ذكر أهل العلم عليهم رحمة الله. الكلام ده مش في المسألة بتاعت ولي وغير ولي فقط، لا 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 لا، الكلام ده في أي مسألة في نكاح فاسد. يعني مثلا رجل تزوج امرأة، أنا رجل شافعي مثلا، فتزوجت امرأة، المرأة دي رضعت من أمها مرة واحدة، وأنا بقول إن الرضع، رجل شافعي بقول الرضع الواحدة لا تحرم، إنما الذي يحرم عندي خمس رضعات، وخمس رضعات مشبعات، فرضع واحدة ما تحرمش عندي، فرحت عامل إيه؟ تزوجت من هذه المرأة. طيب بناء على إنه حلال، بناء على انه على انه حلال، او واحد حنفي هو اللي عمل كده. طب الحنفي والمالكي بيقولوا ايه؟ ابو حنيفه والامام مالك بيقولوا رضع واحده تحرم. يعني ابو حنيفه لو انا اتجوزت المراه دي يقول على النكاح ده ايه؟ يقول النكاح ده باطل. ايه النكاح ده؟ غير صحيح. ليه غير صحيح؟ فاسد عند ابي حنيفه. ليه فاسد؟ يقول لي لا، هذه المراه اختك من الرضاعه، ده رضع واحده. يقول لي القران قال واخواتكم التي ارضعنكم، ما حددش عدد. ده عند أبي حنيفة وعند الإمام مالك. يعني لا، مش ممكن يتزوجها مالكي ولا ممكن يتزوجها حنفي، لأنه عنده إن دي أخته من الرضاعة. لكن حنبلي هيتزوجها، شافعي هيتزوجها، ظاهري هيتزوجها. ليه؟ لأن ما عندهمش الرضعة الواحدة تحرم. الظاهرية عندهم ثلاث رضعات تحرم، الحنابلة عندهم ثلاث رضعات تحرم، ورواية زي الشافعية خمس رضعات تحرم، فالواحدة بس ما الواحدة فقط لا تحرم. لذلك لو عملها رجل حنفي عمل إيه بعد ما تزوج؟ قلنا له خد بالك. قال لي إيه؟ قلنا له أمها رضعتك مرة، أمها أرضعتك مرة، فلما قلنا له أمك رضعتها مرة قال بس يبقى دي أختي من الرضاعة، وبناء على رضعة واحدة بناء على إنها أختي من الرضاعة يبقى العقد الذي بيننا انفسخ ولا تحتاج مني إلى كلمة طلاق لأنها أختي. نقول له لا، أنا عندي، أنا رجل شافعي، أنا رجل حنبلي، عندي إن المرأة دي تحل ليك، ينبغي عليك أن ترمي علي. قال يا عم ده أختي، قلنا له خلاص لا يضرك أن ترمي عليها يمين الطلاق، ارمي عليها يمين الطلاق عشان إذا تزوجها رجل شافعي أو رجل حنبلي يكون مطمئنا. يبقى النكاح الفاسد في عدة، ليه؟ مراعاة للخلاف الذي يدور بين العلماء عليهم رحمة الله. الكلام ده في مسائل الرضاعة لأنه اختلفوا فيها. الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بيجوز أن يتزوج الرجل المرأة ويجمع معها أختها من الرضاعة. وقال قول الله سبحانه وتعالى وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، هاتان الأختان في النسب، هاتان الأختان في النسب. فابن تيمية بيقول كده ينفع يجمع ما بين الاثنين، لكن عند الجمهور لا يجوز الجمع بين الأختين سواء من الرضاعة أو من النسب، وكلام الجمهور أرجح من كلام ابن تيمية. لكن تعالوا بنا، لو أن رجلا تزوج بامرأة وبعدين تزوج امرأة أخرى، وبعد ما تزوج امرأة أخرى علم أنها أخت من الرضاعة، فهو بياخد برأي الجمهور البس تبقى دي مش زوجة ليا، العقد الأول صحيح والعقد الثاني فاسد، يبقى هو ما تعقدش أصلا عقد نكاح عشان أطلقها. نقول له لا، ده ابن تيمية هيقول إن العقد ده صحيح وأتباعه هيقولوا العقد ده صحيح اللي بيقلدوا في هذه المسألة، مراعاة للخلاف ارمي عليها يمين الطلاق والمرأة دي تجلس عدة وتعتد، ثم بعد ذلك تحل للأزواج، ثم بعد ذلك تحل للأزواج. يبقى الكلام ده في النكاح الفاسد، والنكاح الفاسد عند الحنابلة هو الذي اختلف فيه العلماء على قولين، فريق يقول هذا عقد صحيح وفريق يقول هذا عقد بطل. بعض العلماء يقول يصح عقد النكاح بلا شهود، بعض العلماء الآخرون أو الآخرون يقولون لا يصح عقد النكاح إلا بشهود. فعملنا عقد نكاح بغير شهود، أنا بقول العقد ده باطل، العقد ده ماله، العقد ده باطل. لا، نقول له أنت بتقول عقد باطل، غيرك بيقول صحيح، ارمي عليها يمين الطلاق وتخرج من عدتها، وتخرج من عدتها. يبقى هذه صور فيها العدة كما ذكر العلماء. بقي مسائل أخرى، أسأل الله سبحانه وتعالى إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء أن نكملها في فقه العدد، وما هي الست حالات للنساء في مسألة العدة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
من يرد الله به خيرا يجعل له من أمره يسرا، يفقه في الدين بلا عانة ويفوز بالجنة واليسرا. الأمة واحدة.